أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا هو المقصد الثالث في مباحث الحجة. المطلب بقية، التفتوا جيدا، المقصود من هذا البحث هو تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية. فالمصنف رحمه الله في هذا المقصد الثالث يتعرض لغاية هذا المقصد ولموضوعه. أما الغاية من هذا المقصد فهي التوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. فتارة نوفق لإصابة ذلك الواقع بالدليل المعتبر والحجة، ويكون ذلك هو الغاية القصوى المطلوبة، وأخرى لا نوفق لذلك، أي نخطئ ذلك الواقع لا نصيبه. ففي هذه الصورة، في صورة الخطأ وعدم إصابة الواقع، نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع بعد فرض اعتمادنا على المستند الصحيح واتباعنا للدليل المعتبر والحجة تماما كما أمرنا الشارع المقدس. وأما موضوع هذا المقصد الثالث فكما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقدمة، في المبحث الأول، لأنه ستأتينا مقدمة تتألف من 15 مبحثا، فسيأتينا إن شاء الله تعالى أن موضوع هذا المقصد الثالث هو كل شيء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دليلا وحجة. وعليه موضوع لا يختص، الموضوع لا يختص بالأدلة الأربعة. يعني شو هي الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فالموضوع لا يختص بالأدلة الأربعة. بما هي أدلة؟ كما ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله. شو يعني بما هي أدلة؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. يعني بعد الفراغ عن حجيتها ودليليتها. وسيأتي ما يرد على ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله تعالى. أيضا الموضوع لا يختص بالأدلة الأربعة. بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله؟ اختار ذلك صاحب الفصول أن الموضوع هو الأدلة الأربعة. بما هي تفصيل ذلك هذا يأتي إن شاء الله تعالى. بعبارة أخرى، المصنف رحمه الله يقول الموضوع هو ذات الدليل. الدليل ذات الدليل، ذات الدليل بما هو هو لا بما هو دليل، يعني ملحوظ بنحو لا بشرط. فالموضوع هو ذات الدليل بما هو هو ملحوظ بنحو لا بشرط، فيشمل القياس والاستحسان، المصالح المرسلة ونحو ذلك مما سيأتي ثبوت عدم حجيتها بنحو القطع ليس بحجة وبطلان العمل بها. فإذا هذه كلها تدخل في الموضوع، سيأتي تفصيل ذلك. أما على ما ذكره المحقق القمي رحمه الله تعالى من أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فبتصير ملحوظة بنحو ماذا؟ بنحو شرطي شيء. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. المصنف رحمه الله يبين أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، حيث إن هذا المبحث هو الذي يحصل لنا كبريات المقصد الأول الذي كان يبحث فيه ماذا؟ عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية. فإذا هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، حيث إنه هو الذي يحصل كبريات المقصد الأول الذي كان يبحث فيه عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية. وكذلك هذا المقصد هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصد الثاني الذي كان يبحث فيه ماذا؟ عن تشخيص صغريات أحكام العقل. في هذا المقصد الثالث نبحث عن ماذا؟ نبحث عن حجية مطلق الظواهر بنحو العموم. ما في صغريات، لا، نبحث عن حجية مطلق الظواهر بنحو العموم، فيتم تأليف الصغرى من نتيجة المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد الثالث ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. كذلك هذا المقصد الثالث يبحث فيه عن حجية حكم العقل، فيتم تأليف الصغرى من نتيجة المقصد الثاني والكبرى من نتيجة هذا المقصد الثاني. يقول رحمه الله تعالى تمهيد: إن مقصودنا من هذا البحث، وهو مباحث الحجة، تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. فإن أصبنا بالدليل، طبعا دليل المعتبر الحجة، فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. فإذا إن أصبنا بالدليل، يعني الدليل المعتبر والحجة، أما إصابة المجتهد المفتي إصابته للواقع بلا دليل معتبر فهو داخل ماذا؟ في قسم الفتوى بغير علم والافتراء المحرم. فإن المطلوب هو إصابة الواقع بالدليل المعتبر، إصابة الواقع بالحجة، وليس إصابة الواقع ولو من دون دليل معتبر وحجة. فإذا فإن أصبنا بالدليل أي المعتبر والحجة ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأنا فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصار وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل الكذائي، لأن الذي كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، خبر الواحد الدليل الذي سيقوم على حجية خبر الواحد لابد أن يكون ماذا؟ دليلا قطعيا، سيأتي تفصيل ذلك. حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل الكذائي كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه، إلى أحكام أي أحكام؟ الواقعية، وجعله حجة عليها. فالخطأ الذي نقع فيه إنما جاء من الدليل الذي نصبه الشارع وارتضاه الشارع لنا لا من قبلنا. لما قال قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه، خبر الواحد حينئذ يكون واسطة في إثبات ومعرفة أحكام الشارع، واسطة إثباتية. ولما قال وجعله حجة عليها، الحجية لخبر الواحد والتي هي حكم وضعي لها واسطتان. الواسطة الأولى الواسطة الثبوتية وهي الجعل الشرعي، الواسطة الثانية إثباتية وهي أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب والسنة والسيرة العقلائية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وكان قد تقدم معنا أن الواسطة على ثلاثة أقسام، واسطة ثبوتية ذكرناه مفصلا في المدخل أول الكتاب فليراجع من هناك. القسم الأول الواسطة الثبوتية وهي العلة لوجود شيء أو العلة لعروض العارض على المعروض، كعلية النار للحرارة، بمعنى أن النار هي الواسطة بنحو العلية في عروض الحرارة على الماء مثلا، وكعلية الماء للبرودة على البدن مثلا، وكعلية الحركة لثبوت الحرارة على الجسم مثلا. القسم الثاني الواسطة الإثباتية وهي العلة للعلم بوجود شيء، كعلية الدخان للعلم ماذا؟ بوجود النار. القسم الثالث واسطة عروضية، هي الواسطة في الحمل، واسطة العروضية وهي الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه مجازا، كإسناد الحركة إلى جالس السفينة، فإن الحركة محمولة على من؟ على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازا، ولذا يصح سلب الحركة عن الجالس، يكون الجالس ليس متحركا، وكالجري العارض للميزاب، هذا الجري ينسب إلى الميزاب بالعرض والمجاز لعلاقة بينه وبين الماء، علاقة ماذا؟ محل والحال، لعلاقة بينه وبين الماء الذي هو المعروض الحقيقي للجري. الماء هو الذي يجري ليس الميزاب. لعلاقة بينه وبين الماء، الماء هو الذي هو المعروض، الذي هو المعروض الحقيقي للجري. وكان قد تقدم أيضا بأن نون ألف، بأن نبحث في موضوع كل علم، نبحث عن ماذا؟ عن عوارضه الذاتية، عوارض العلم الذاتية، عفوا عوارض الموضوع الذاتية، نبحث في موضوع كل علم عن عوارض الموضوع، العوارض الذاتية، العوارض جمع عارض، وهو الخارج عن الشيء المحمول عليه باعتبار اتحاده معه في الخارج. فإذا العوارض جمع العارض، وهو الخارج عن الشيء المحمول عليه، يعني على الشيء المحمول عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار اتحاده معه في الخارج. فإذا نبحث في موضوع كل علم عن عوارضه الذاتية، عوارض الموضوع الذاتية، أي بلا واسطة في العروض،
بمعنى أن الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض محمولا حقيقة على المعروض، هذا المناط في العرض الذاتي. الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض محمولا حقيقة على المعروض، بحيث يعد من إسناد الشيء إلى ما هو له ولا يصح سلبه عنه. فإذا وين بيتعين العرض الغريب؟ الواسطة العروضية. باقي ما تبقى يكون ماذا؟ عرضا ذاتيا. فكله بيدخل في موضوع العلم. إذن بمعنى أن الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض محمولا حقيقة على المعروض، بحيث يعد من إسناد الشيء إلى ما هو له ولا يصح سلبه عنه، كقولنا الماء جار، فإن لم يكن كذلك فهو عرض غريب، كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة، إذ الحركة تحمل على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازا، ولذا يصح سلبها عنه. فيتبين لنا أن ما كان واسطة في الحمل هو العرض الغريب فقط. وكنا قد ذكرنا بأن البحث عن رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه هو بحث ماذا؟ عن عوارض الكلمة التي هي يعني الكلمة موضوع علم النحو، وذلك بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاعلية. نقول الكلمة مرفوعة حقيقة بواسطة ماذا؟ الفاعلية، هي واسطة ثبوتية. كذلك نقول الكلمة منصوبة حقيقة بواسطة ماذا؟ المفعولية. إذن كنا قد ذكرنا بأن البحث عن رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه هو بحث عن عوارض الكلمة التي هي يعني الكلمة موضوع علم النحو، وذلك بواسطة الفاعلية. الكلمة مرفوعة حقيقة بواسطة الفاعلية، واسطة ثبوتية. بواسطة المفعولية، الكلمة منصوبة حقيقة بواسطة المفعولية، واسطة ثبوتية. وبواسطة الإضافة، الكلمة مجرورة حقيقة بواسطة ماذا؟ الإضافة، هذا أيضا واسطة ثبوتية. وكذلك البحث عن وجوب الصلاة والحج وحرمة الزنا وشرب الخمر ونحوها هو بحث ماذا؟ بحث عن عوارض فعل المكلف، الذي هو يعني فعل المكلف موضوع علم الفقه، وذلك بواسطة ماذا؟ بواسطة التشريع، التشريع الذي تقتضيه المصالح والمفاسد الموجودة في أفعال المكلفين المأمور بها والمنهي عنها. من جملة الأمثلة موضوع علم الطب بدن الإنسان وهكذا. يقول رحمه الله تعالى: وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة مع أن الشارع هو الذي نصبه، عفوا، مع أن الشارع هو الذي نصبه وجعله حجة. ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين، الأول والثاني. مين هم الأول والثاني؟ مباحث الألفاظ و... فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية تشخيص صغريات الظواهر اللفظية. اكتبوا بسرعة. من ظهور صيغة افعل في الوجوب، وصيغة لا تفعل او اياك ان تفعل في الحرمة. اذا من تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، من ظهور صيغة افعل في الوجوب وصيغة لا تفعل او اياك ان تفعل في الحرمة، وظهور الجمع المحلى بالالف واللام في العموم ونحو ذلك. ما شاء الله، كل هذه بحثناها مفصلا. فاذا من ظهور صيغة افعل في الوجوب وصيغة لا تفعل او اياك ان تفعل في الحرمة، وظهور الجمع المحلى بالالف واللام في العموم ونحو ذلك. يقول: فانه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الاول والكبرى من نتيجة هذا المقصد، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. فيقال مثلا: صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. ريفوا بجنب هذه الصغرى، اكتبوا كقوله تعالى: اوفوا بالعقود، كقوله تعالى: اوفوا بالعقود. اوفوا امر ظاهر في الوجوب، اوفوا امر ظاهر في الوجوب. عندنا شيء ظاهر اخر في قوله تعالى: اوفوا بالعقود، شو هو؟ ايه، جمع محلى بال ظاهر في العموم. اكتبوه يا اخوان، اكتبوه. فاذا كقوله تعالى: اوفوا بالعقود، وقد بحثناه مفصلا سابقا، اوفوا امر ظاهر في الوجوب، العقود جمع محلى بالالف واللام ظاهر في العموم. اذا الصغرى صيغه افعل ظاهره في الوجوب، الكبرى وكل ظاهر حجه، الكبرى يا اخوان كل ظاهر حجه، اكتبوا بجنبها هذا لمطلق الظواهر اللفظيه بنحو العموم، هذا لمطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، كل ظاهر حجة. إذا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر حجة، وهذا كل ظاهر حجة لمطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم. النتيجة ما هي؟ صيغة افعل حجة في الوجوب. واضح؟ فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث، استنتج من ذلك وجوب متعلقها. في آية مثل أقيموا الصلاة، أو في حديث مثل اغتسل من الجنابة، ليستنتج من ذلك وجوب متعلقها. ونحو أيضا مثال، ونحو صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ظاهرة في الحرمة، هذه الصغرى. ونحو صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ظاهرة في الحرمة، هذه الصغرى. الكبرى شو هي؟ وكل ظاهر حجة، هذه الكبرى بين هلالين. فإذا صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ظاهرة في الحرمة، وكل ظاهر حجة، هذه الكبرى. النتيجة ما هي؟ صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل حجة في الحرمة. فالنتيجة صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل حجة في الحرمة. فصل. فإذا وردت بسرعة، فإذا وردت صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل في آية أو رواية استنتج من ذلك، ماذا يستنتج من ذلك؟ حرمة متعلقها. فإذا وردت صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل في آية أو رواية، استنتج من ذلك حرمة متعلقها. كما لو قال المولى لا تشرب الخمر أو إياك أن تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، المتعلق وين هو؟ متعلق الحرمة. الخمر شو صار؟ المتعلق. يقول رحمه الله تعالى، هذا كله بيرتبط فيما تقدم. يقول رحمه الله: وهكذا يقال في المقصد الثاني، إذ يبحث فيه، في المقصد الثاني يبحث ماذا؟ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن ماذا؟ عن حجية حكم العقل ككل بنحو العقول، فتتألف منهما صغرى وكبرى. يقول: وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين، فراجع. الذي يهمني فيما يتعلق بالمقصد الثاني، قال: فتتألف منهما صغرى وكبرى. كان قد تقدم معنا في الجزء الثاني بحسب النسخة التي بين يدي في مباحث المستقلات العقلية، يعني بصير عندي صفحة 261، أول المقصد الثاني، صفحة 261 من الجزء الثاني. ذكر هناك رحمه الله تمهيدا وقال: من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل، إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يقول هناك: وسيأتي في مباحث الحجة، ما نحن فيه الآن، وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة، أي يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الأول، مباحث الألفاظ، عن مصادق أصالة الظهور التي هي حجة، وحجيتها إنما يبحث عنها في مباحث الحجة، يعني المقصد الثالث الذي نحن فيه. لا أقل، عنده مثل نسخ فيه يكتب مراجعة الجزء الثاني صفحة كذا. ثم قال هناك، قال: وتوضيح ذلك أن هنا مسألتين: الأولى أنه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا أو يحكم على شيء، خلوا بينكم معي، أو يحكم على شيء أنه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها، هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ أي أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ يقول: ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا؟ وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقف. وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة، وإذا حصل كيف يكون حجة. المسألة الثانية، هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا حسن شرعا أو قبيح، أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأي طريق من الطرق، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟ يقول: وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل ماذا؟ لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث مراحل الحجية. ثم لابد، يقول، قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل، من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود، إلى أن يقول في صفحة 265، لا أقل رقم الصفحة، فهذا بدي رقم لي عنده مثل نسختي، لكن أعطيت أن تحت أي عنوان. إلى أن يقول: والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله. ثانيهما الكبرى، وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشرع، أن يكون على طبق ما يحكم به العقل، أن يحكم على طبق ما يحكم به العقل. وهذه المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية. يقول: ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجيات العقل. ثانيا، وأما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى: هذا الفعل واجب، أو هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار، فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية. الثانية: كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا، أو يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا، وكل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار، وهكذا. يقول: فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر، وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول، ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية. يقول أخيرا الخلاصة: ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبرى العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، بينا هناك مثل علم الكلام في المستقلات العقلية وعلم الفقه في غير المستقلات العقلية ذكر. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما، وقد بيناه مفصلا فيما سبق. كان جدا دقيق مبحث المستقلات العقلية، وتحتاجوا أنكم تراجعوا لأنه سنطبق بعض موارده قريبا إن شاء الله. بعد ذلك ماذا يقول المصنف؟ والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع، هذه النتيجة الصغرى لقياس آخر كبرى حجية العقل، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا، يعني في المقصد الثاني، في بابين: باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية. في اما فيما يتعلق بمباحث الالفاظ اكتبوا ايضا مراجعه في رقم الصفحه يعني الجزء الاول صفحه 93 و94 و75 و76 و77 في الجزء الاول صفحه 93 بيقول يعني بدي اعطيكم انتوا اخوان العنوان المقصد الاول مباحث الالفاظ التمهيد دغري ما بيضيع ابدا المقصد الاول مباحث الالفاظ هناك في التمهيد ماذا قال يعني بيصير عندي صفحه 93 وصفحه 94 يقول المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ من ناحية عامة إما بالوضع أو بإطلاق الكلام لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح ماذا صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث وقد سبقت الإشارة إليها في صفحة 75 بينا هناك فيما يتعلق بأصالة الظهور استعرضه المصنف مفصلا هناك وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع سواء كانت هيئات المفردات كهيئات المشتق والأمر يعني هيئة الأمر وهيئة النهي أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها في الجملة الشرقية يقول هناك فنحن نعقد مباحث الألفاظ في 7 أبواب المشتق الأوامر النواهي المفاهيم العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمبين ومن شاء فليراجع تمام المطلق عودا على بدء يقول المصنف رحمه الله وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين فراجع وعليه فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته لنستوفي البحث ولنعبر عند الله تعالى في اتباع ما يصح اتباعه وطرح ما لا يثبت اعتباره وينبغي لنا أيضا من باب التمهيد والمقدمة أن نبحث عن موضوع هذا المقصد وعن معنى الحجية وخصائصها والمناط فيها وكيفية اعتبارها وما يتعلق بذلك فنضع المقدمة في عدة مباحث هذه المباحث بلغت 15 في ذهني وهي في غاية الأهمية هذه المباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب المقدمة وفيها مباحث غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.